Le Mag International.
وفي لوماج انترناسيونال باش نحكيو على منتدى دافوس اللي معناها ابرز الملفات اللي طرحت فيه كانت بالاساس جرينلاند، كانت فنزويلا، وكانت ملفات كلها توتر سياسي. هو لخصها البارح وليد كسراوي، سمعته دخل في ايكوماك، قال ترامب جعل من دافوس اجواء هوليوديه، رجعوا كانه فيلم معناها المنتدى.
بالضبط وليد، هذا اللي باش نحكيو عليه اليوم. الاجتماع السنوي 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس في سويسرا أسدل الستار عليه اليوم في وسط أجواء توتر غير مسبوقة في العلاقات الدولية، بعد ما استضاف قادة كانوا ناقشوا مستقبل النظام العالمي في ظل أزمات متعددة. جات الدورة العام هذية في وقت يصفوه المراقبين بأنه مرحلة تحول في النظام الدولي بعد عقود من الاستقرار اللي وصفوه بالنسبة أيضا المعتمد على القواعد بما يمكن وصف مغادرة العالم القائم على القواعد والدخول في عصر هيمنة القوى. في جلسات منتدى دافوس حذر قادة الدول من تآكل النظام الحالي، فيما شدد بعضهم على ضرورة بناء استقلال استراتيجي للدول والحلفاء. باش نحكيو على أبرز الملفات اللي طرحها المنتدى في خضم التوترات السياسية الكبيرة، والبداية مع جرينلاند. كان ملف الجزيرة من أبرز الملفات اللي تم طرحها في نقاشات دافوس بعد تصريحات الرئيس الأمريكي في دونالد ترامب بالمنتدى اللي أكد فيها أنه الاتفاق بشأن الجزيرة ما زال قيد التفاوض، ويضيف نحن نريد جرينلاند إنها قطعة من الجليد، طلب صغير جدا. هذا وفق ما قاله دونالد ترامب. يقول أيضا أنه الاتفاق يمنح واشنطن وصولا كاملا من دون سقف زمني، مع نفيه استخدام القوى لضم الإقليم الدنماركي بما يعتبر اختبارا لمعنى السيادة الأوروبية أمام النفوذ بالقوة. تكررت هذه التصريحات على هامش المنتدى مع تهديدات غير مباشرة للعمق الأوروبي إذ لم يستجب لمطالبه، وقال للأوروبيين إنه لولا الولايات المتحدة لكانوا يتحدثون الألمانية أو اليابانية، بإشارة إلى دور بلاده في الحرب العالمية الثانية. في مقابل الدول الأوروبية لم تصمت أمام ما تتعرض له من حليفها التاريخي، وأثارت التصريحات الأمريكية بشأن ضم جرينلاند غضب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اللي قال بالمنتدى إنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن ينحني لقانون الأقوى. بدورها أورسولا فوندرلين رئيس المفوضية الأوروبية تعبر خلال فعاليات دافوس عن موقف مماثل، وتأكد أن سيادة جرينلاند وسلامة حدودها غير قابلة للتفاوض، وأن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى استقلالية أكبر في مواجهة الضغوط الدولية. أما الملف الثاني اللي كان على طاولة دافوس هو مجلس سلام غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق في دافوس ما سماه مجلس سلام غزة اللي يعد جزء من خطته لوقف إطلاق النار في القطاع، حيث يواصل الاحتلال انتهاكاته يوميا، ويؤكد أنه سيعمل على تثبيت الاتفاق وإعادة بناء غزة منزوعة السلاح. يقول ترامب خلال حفل إطلاق مجلس السلام بدافوس أنه الحرب في غزة صارت أشبه بنيران صغيرة الآن، ونحن سننقلها إلى مرحلة السلام، ويعتبر أن السلام يتعلق بالبناء والنهوض الاقتصادي، كما أن الرئيس الأمريكي اللي انتقد الأمم المتحدة واعتبر أنها ضرورية لكن لا فائدة منها، لمح إلى دور أوسع لمجلس السلام عالميا. الموضوع الثالث وليد هو فنزويلا.
بالضبط.
فنزويلا اللي تعيد الملف اللاتيني للواجهة. كذلك منتدى دافوس سلط الأضواء على فنزويلا في جلسة ناقشت سيناريوهات التحول السياسي والاقتصادي ومخاطر العزلة وتحديات إعادة الإعمار المالي، دون التطرق للعملية الأمريكية في كاراكاس واللي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته مع مطلع العام الجاري. بذلك تجاوز منتدى دافوس مشكلة السيادة والقانون الدولي بما فيما يتعلق بفنزويلا، وقدم الأمر في إطار سيناريوهات ما بعد الأزمة بالتركيز على البعد الاقتصادي بوصف كاراكاس جزءا من سلاسل الطاقة والاستثمار العالمي. الموضوع الرابع اللي باش نختموا به أهم الملفات اللي تم تناولها في هذا المنتدى هو موضوع أوكرانيا. في واحدة من أكثر كلمات دافوس حدة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان وجه انتقادات مباشرة للأوروبيين فيما تعيش بلاده حرب متواصلة منذ 4 سنوات. زيلينسكي يدعو الدول الأوروبية إلى التحرك الآن بدل انتظار الإشارات الأمريكية، وصف بعض القيادات بأنها في وضع غرينلاند بإشارة إلى الترقب بينما تصاغ الخرائط في اجتماعات الدول الكبرى. في الملف الأوكراني أيضا، دونالد ترامب عقد اجتماع مع نظيره الأوكراني على هامش هذا المنتدى لكنه لم يسفر عن شيء جديد. يقول ترامب أنه الحرب يجب أن تنتهي دون الإعلان عن تعهدات محددة، في وقت جدد فيه زيلينسكي تأكيده على ضرورة أي تسوية تضمن الأمن والسيادة وسط حديث عن محادثات مرتقبة أوسع بعد المنتدى. نحكي هنا شوية على أوكرانيا والموضوع اللي كما قلنا تم طرحه في المنتدى. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول أنه المحادثات اللي بشتق تعقد في الإمارات ويشارك فيها ممثلون عن واشنطن وكييف وموسكو ستركز بشكل أساسي على مصير إقليم دونباس، وكل طرف سيقدم موقف منها. زيلينسكي يقول أن كييف تنتظر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديد المكان والزمان لتوقيع اتفاق الضمانات بين أوكرانيا والولايات المتحدة، وقال أنه عاد من دافوس باتفاقات خاصة بأنظمة دفاع جوي ضرورية لصد الهجمات الروسية المتصاعدة.
هذا بالنسبة لدافوس، وعلى امتداد أيام المؤثرين وقادة العالم، وكنقول المؤثرين خاصة على الجانب الاقتصادي، مش نحكي على المؤثرين معناها بلوغور وبلوغوز، كانوا في قلب إعادة هيكلة للنظام العالمي اللي يبدو كونه ماشي نحو فصل مختلف تماما عما سبق. واشنطن تدرس انسحابا عسكريا كاملا من سوريا بعد انهيار قوات سوريا الديمقراطية.
بالضبط وليد، صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن واشنطن تدرس سحب جميع قواتها من سوريا، وذلك بعد الانهيار شبه الكامل لقوات سوريا الديمقراطية قسد لتحظى بدعم أمريكا في شمال شرقي البلاد. أوضح المسؤولون أن هذه الخطوة تأتي بعد تحركات الجيش السوري للسيطرة على مناطق استراتيجية في شمال شرقي سوريا بعد ما شن هجوم خاطف أجبر قسد، وهي الشريك الرئيسي للجيش الأمريكي في المنطقة، بعد ما أجبر قسد على التراجع والتخلي عن مواقع حيوية. وكان التدخل العسكري الأمريكي في سوريا كان انطلق عام 2014 بقرار من الرئيس الأسبق باراك أوباما في إطار الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن تطورات المتسارعة الأخيرة أعادت إلى الواجهة تساؤلات عميقة داخل البنتاغون بشأن جدوى استمرار المهمة العسكرية الأمريكية وفق ما ذكروا 3 مسؤولين أمريكيين. وتنشر الولايات المتحدة حاليا نحو 1000 جندي في سوريا، يتركز معظمهم في منشآت شمالي شرق البلاد إلى جانب قوات قسد، بينما تتمركز قوة محدودة في قاعدة التنف جنوبا. في ديسمبر 2018 كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخلال ولايته الأولى قد أعلن فجأة عزمه سحب نحو 2000 جندي أمريكي من سوريا، في خطوة أدت آنذاك إلى استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس، غير أن القرار خفف لاحقا وأبقي على قوة محدودة داخل البلاد. وبدأت علاقة الولايات المتحدة مع قسد عام 2014 حين دعمتها واشنطن عسكريا في مواجهة تنظيم الدولة، وقدمت لها تدريب وتمويل وأدوات استخباراتية لتصبح شريك أساسي لها في شمالي وشرقي سوريا، مما أتاح لها السيطرة على مساحات واسعة من البلاد. وعلى إثر العملية العسكرية الأخيرة اللي شنها الجيش السوري ضد قوات قسد وسيطر من خلالها على مناطق واسعة كانت تحت سيطرتها، يقول المبعوث الأمريكي لسوريا توم باراك إنه الغرض الأصلي لقسد كقوة رئيسية لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية يقول أنه هذا الغرض انتهى على الأرض، ويشير إلى أن دمشق أصبحت مؤهلة لتولي مسؤولية الأمن لتولي مسؤولية الأمن بما في ذلك السيطرة على مراكز احتجاز عناصر تنظيم الدولة. يؤكد أيضا أن الولايات المتحدة لا ترغب في وجود عسكري طويل الأمد بسوريا، ويعتبر أن هذه اللحظة تتيح مسار نحو الاندماج الكامل في دولة سورية موحدة مع ضمان حقوق المواطنة.
نمشيو لإيران، وين الحرس الثوري يتهم استخبارات متاع 10 دول بإشعال فتيل احتجاجات إيران الأخيرة ويعلن توقيف المئات.
بالضبط وليد، الحرس الثوري الإيراني يقول أن الاحتجاجات اللي تشهدها البلاد منذ أواخر ديسمبر الماضي جاءت في إطار ما وصفه بفتنة منظمة شاركت فيها أجهزة استخبارات تابعة لعشر دول يوصفها بالمعادية، واتهمها بالسعي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي عبر أعمال عنف وتخريب وحملات تضليل إعلامي منسقة. في بيان الثالث، الحرس الثوري ومنذ اندلاع على احتجاجات تحدث عن تعامل حازم وموجه من قبل ما سماهم جنود الإمام المهدي المجهولين، في إشارة إلى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية مع ما وصفها بعناصر العدو والشبكات المرتبطة بها. وحسب البيان اللي صدر اليوم عن الحرس الثوري الإيراني، فقد شملت هذه الإجراءات توقيف واستدعاء 735 شخص من العناصر المرتبطة بشبكات معادية للأمن، إلى جانب استدعاء وإرشاد نحو 11,000 شخص من العناصر الهشة والمعرضة للاستغلال. في هذا في إطار ما قالوا الحرس أنه مساعا لتحصين المجتمع ومنع انزلاقه نحو الفوضى. أعلن البيان الصادر عن الحرس الثوري الإيراني عن ضبط 743 قطعة سلاح حربي وصيد غير مرخص لها في وفق الحرس الإيراني، ويشير البيان كذلك إلى تحديد هوية 46 شخص يقول إنهم أعضاء في شبكة متعاونة مع أجهزة استخبارات أجنبية، ويؤكد تشغيلهم وكشف أدوارهم دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الشبكات أو الدول المتهمة بالوقوف خلفها. وترافق هذه مع استمرار القيود الواسعة على الانترنت، وأفادت منظمة نت بلوكس المعنية بمراقبة الشبكات بأن إيران دخلت أسبوعها الثالث من انقطاع الانترنت الدولي، وتشير إلى وجود مؤشرات على محاولات لتوليد حركة مرور وهمية توحي بعودة الاتصال، في حين لا يزال الوصول الفعلي إلى الشبكة العالمية محدود، وهو ما يصعب التحقيق المستقل من مجريات الأحداث داخل البلاد. على صعيد الخسائر البشرية، وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران المحسوبة على المعارضة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 5,000 قتيل من بينهم 200 من عناصر الأمن، إضافة إلى توقيف 26,752 شخص في عموم البلاد. وكانت الوكالة التي تتخذ الولايات المتحدة مقر لها قد أعلنت أمس أن عدد القتلى بلغ 4,902 قتيل قبل أن تعلن ارتفاعه مجددا، في حين تشير مصادر أخرى في طهران إلى أن الرصد الميداني يشير إلى توقف المظاهرات في إيران.
شكرا لك زينب الباستي. باش نحكيو في سبيس ماغ مع أسامة السويعي على الصين اللي تستثمر مليارات الدولارات في سباق اقتصاد القمر، ومعه نوصلوا لنهاية حلقتنا اليوم. شكرا سيرين كانت معنا في الأخراج، واصف في الديجيتال، زينب الباستي في الأعداد، وليد برحومة قدام الميكرون. حييكم، خليوا المكان لسهيل السمعي في موجز 7:30. نتقابلوا إن شاء الله نهار الاثنين في نفس التوقيت. في الأمان وباي باي.